الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد، عليه من ربنا أفضل الصلاة وأتم التسليم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. ثم أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في باب الذكر بعد الصلاة أحاديث ذكرها الإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله، وهذه الأحاديث هي من الأحاديث الصحيحة عن الرسول صلى الله عليه وسلم، أخرجها الإمام البخاري ومسلم. الحديث الذي ذكره حديث وراد مولى المغيرة رضي الله تعالى عنه، وهو طبعا من التابعين، وهو من التابعين، يقول: أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. إذن هنا الذكر بعد الصلاة، ماذا كان يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد أن ينتهي من الصلاة؟ ماذا كان يقول صلى الله عليه وسلم؟ هنا يخبرنا المغيرة حينما كتب إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. يقول رضي الله عنه وأرضاه المغيرة: ثم وفدت بعد ذلك على معاوية، ذهب إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه، فسمعته يأمر الناس بذلك. يعني كان معاوية يأمر الناس بقول هذا الذكر الذي كتبه المغيرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه إلى معاوية. وفي لفظ: كان ينهى عن قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال، وكان ينهى عن عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع وهات. طيب، هنا هذا الحديث فيه فوائد كثيرة سنقف عليها إن شاء الله تعالى. أولا، وراد مولى المغيرة، وراد مولى المغيرة عليكم السلام، هو أبو سعيد الثقفي، يعد من الثقات، وهو من الطبقة الوسطى من التابعين. وهذا التابعي يخبر عن الصحابي الجليل مغيرة بن شعبة، المغيرة بن شعبة. المغيرة بن شعبة يا إخوة أسلم رضي الله عنه وأرضاه في عام الخندق، وهاجر، وكان أول غزوة غزاها رضي الله تعالى عنه وأرضاه غزوة الحديبية. إذن المغيرة كان في مكة، فأسلم عام غزوة الخندق، ثم هاجر من المدينة إلى ثم هاجر من مكة إلى المدينة، كان في مكة، ثم هاجر من مكة إلى المدينة رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وأول غزوة غزاها مع رسول الله، أو أول وقعة من الوقعات العسكرية التي كان فيها مع رسول الله، كانت في غزوة الحديبية أو صلح الحديبية. طبعا كان هذا الرجل ممن يخدم النبي صلى الله عليه وسلم في وضوئه وفي سفراته رضي الله عنه وأرضاه، وهو كذلك من الصحابة الذين كانوا قريبين من رسول الله صلى الله عليه وسلم في كثير من أموره صلى الله عليه وسلم. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو ذكر عن النبي صلى الله عليه وسلم، عدة أحاديث. كان من دهات العرب، كان من دهات العرب، وتولى البصرة، ثم بعد ذلك تولى الكوفة. يعني كان واليا على البصرة، ثم بعد ذلك كان واليا على الكوفة من نواحي العراق، وتوفي في الكوفة سنة 50 من الهجرة. هذا الصحابي المغيرة يا إخوة كان من الصحابة الذين يكتبون إلى معاوية رضي الله عنه وأرضاه بعض السنن التي وردت عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، يكتبون إلى معاوية بعض السنن التي وردت. وهنا نجد أن معاوية رضي الله عنه وأرضاه الذي يظلم كثيرا والذي يسب كثيرا، بل هنالك رجل ضال مضل، أفاك أثيم، اسمه عدنان إبراهيم، وللأسف هو منتسب إلى فلسطين، يعيش في فيينا، وله مواقع على الانترنت وصفحة على الفيسبوك وصفحة على تويتر، ويضع معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه وأرضاه يضعه في الميزان، معاوية بن أبي سفيان في الميزان، هكذا يقول، ويلقي أكثر من 30 محاضرة قبحه الله في سب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. وطبعا يصفه طلابه بالعلامة. وبعد ذلك يأتي ويتهم معاوية زورا وبهتانا وظلما وعدوانا، فيقول معاوية كان يتاجر بالأصنام، ومعاوية كان يشرب الخمر، وزوجة معاوية كانت تأتي والعياذ بالله بالعاهرات في عصره، ومعاوية هو رأس الملوك إلى النار، ومعاوية زنديق، ومعاوية مرتد، وصل به الحد إلى أن يقول ماذا؟ مرتد. ثم تقول له هذا عقيدة الشيعة، يقول لك لا، أنا لست سني ولا شيعي أبدا أبدا، يقول لست سني ولا بشيعي. هذا الرجل المجرم اللي اسمه عدنان إبراهيم، اللي للأسف ينتسب إلى فلسطين، وأنا أعتقد أنه معقد نفسيا، لأنه حكى عن والده كثير من الأمور، كان يعني يضربه، كان يؤذيه، وكان أنا سمعت له عدة أشرطة، وكان أحيانا يقول له فاشل ويا يا, 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 يا غبي يا ما لا تفهم. فيبدو أنه فعلا عنده نوع من الخلل النفسي. وفعلا يا إخوة الرجل جاوز ذلك حتى سب عائشة رضي الله عنها وأرضاها. أي نعم، سب عائشة رضي الله عنها وأرضاها في بعض المواطن. وهو طبعا يعني من الناس الذين كذلك يميلون إلى علم الكلام والمنطق والفلسفة، ويكفيه سوءا أن شيخه البوطي ابطال للمضل كمان، فاللي في سوريا الآن. فالمقصود من الكلام أننا يا إخوان نحذر من هذا الرجل أشد التحذير. وللأسف نجد بعض الشباب خلاص كيفين على بعض مواقعه، عنده حسن في الكلام، ويستطيع أن يخطب، وعنده ذاكرة جيدة، وعنده محفوظات، لكن هذا لا ينفعه من الله شيئا. وبعدين رايح لفيينا جالس تسب على معاوية، علم الناس الدين إذا كان عندك أصلا دين، علم الناس الدين، وعرف الناس عقيدتهم، وأخبر الناس بالفقه الشرعي، وليس أن تأتي على خطب المساجد، تأتي على منابر في خطب الجمعة، في خطب الجمعة ثم تتهم والعياذ بالله وتسب معاوية رضي الله عنه وأرضاه. أي دين يقول هذا الأمر؟ أي مبدأ يقول هذا الأمر؟ ثم تقول أنا لست بسني ولا شيعي، قبحك الله. فأقول يا أخوان أنا فعلا أبين خطورة فقه ومنطق هذا الرجل الأعور. وكان كذلك فظ اللسان، بذيء اللسان. فقد وصم معاوية بالطاغوت، وصم معاوية بالطاغوت، ووصفه بأنه، والله أنا يا أخوان لا أقول كلمة أجيبها آتي بها من عندي، قال وصفه بأن لديه أعمال حقيرة، يقول عن معاوية يوسف رضي الله عنه هذا الأمر. ألا فض الله لسانه وقبحه الله عز وجل. فمعاوية يا إخوان ظلما كثيرا. ولذلك يعني من قرأ في سيرة معاوية علم أن ملكه ملك عدل وملك رحمة رضي الله عنه وأرضاه. وقصارى ما يسبون فيه معاوية، حديث النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم لا أشبع الله بطنه. والحديث في الحقيقة مع أنه بعض العلماء شكك في صحته، ولو كان في مسلم، لأنه من رواة الشيعة، ولكن إن صح هذا الحديث فمعنى ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال عن معاوية أن بطنه، بمعنى أن معاوية لم يشبع، يأكل كثيرا. ما يعني ما لنقول يا إخوان كان يأكل كثيرا، هل هذه مشكلة في العقيدة، مشكلة في المنهج، مشكلة في الفكر، مشكلة في السلوك الذي أمر الله عز وجل به، مشكلة في الأخلاق، مشكلة في الأدب؟ كانت عنده شهوة، ما الإشكال في ذلك؟ هذا إن صح هذا الأمر. مع أننا في الحقيقة نجد أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أخبر في أحاديث أخرى، قال اللهم أيما رجل سببته أو شتمته فاجعلها له رحمة. صح ذلك عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، أيما رجل عليكم السلام سببته أو شتمته فاجعلها له رحمة. فكيف يليق هذا بأن يسب معاوية رضي الله عنه وأرضاه عيانا بيانا جهارا نهارا في وضح النهار، وأمام الجهلة في فيينا، والناس تصفق له؟ فلا شك يا إخوة أن هذا الأمر والعياذ بالله لا يخرج إلا من رجل العياذ بالله مرتكس الفكر وعقيدة فعلا فاشلة. هذا أصلا عدا أن عنده آراء اعتزالية وعنده، لكن خلاص الناس إذا رأوا رجل يتحدث في فقه النهضة، في التنمية البشرية، في البرمجة اللغوية العصبية، خلاص طاروا به. يا عمي انظر لمنهجه، انظر لعقيدته، انظر لفكره، بعد ذلك انظر لهذه الأمور التي يقولها. لأن هذه الأمور يا إخوان يمكن أي رجل حتى من الكفار يتكلم بها، من الكفار يتكلم بها. ولذلك لو أتانا رجل فيقول نحن نترك ما تكلم به عن معاوية لكن نأخذ الجوانب الصواب، نقول يا أخي الكريم رجل مثل هذا رجل مبتدع، الأصل ألا يؤخذ عنه، بناخذ عن كافر مبين كفره ولا بناخذ عن هذا. كما كان عبد الله مبارك يقول إنا نستجيز أن نحكي كلام اليهود والنصارى ولا نستجيز أن نحكي كلام الجهمية والمبتدعة، لأنه هؤلاء ممكن الناس يفتنون بهم حجة أنه مسلم وشيخه وبخطب في المسجد، لكن اليهودي والنصارى في حدا بده يصدق أنه نتنياهو كويس؟ يعني ما أحد راح يصدق هذا الكلام، خلاص ما هو معروف نتنياهو. فيا إخوان بدنا ننتبه إلى هذه القضية، إلى أنه فعلا هنالك عندنا مبدأ لا نحيد عنه، وهذا هو منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال. منهج أهل السنة والجماعة في التلقي والاستدلال أنهم لا يعظمون ولا يفخمون أي رجل إلا إذا كان متبع لقال الله وقال رسول الله على منهج الصحابة والتابعين رضي الله عنهم وأرضاهم. أقول فهنا معاوية كان يسأل ماذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، فيكتب المغيرة بن شعبة إلى معاوية. طيب كان يقول في دبر كل صلاة، يصح أن تقول دبر ويصح أن تقول دبر، كله صحيح من ناحية لغوية كما ذكر ابن منظور في لسان العرب. في دبر كل صلاة مكتوبة، إذن هذه الأذكار يا أحبابنا الكرام في ماذا؟ في دبر الصلوات المكتوبة اللي هي أذكار ما بعد الصلاة، تكون ما بعد صلاة المكتوبة الفرائض. ما هي؟ نعم، لا إله إلا الله وحده لا شريك له، شهادة لله عز وجل بالوحدانية والإلهية وإفراده سبحانه وتعالى بالعبادة دون كل من سواه، وأنك توحده أولا ثم بعد ذلك تبين أنه لا شريك له سبحانه وتعالى، وأن الملك كله له سبحانه وبحمده، وأن له الحمد سبحانه وتعالى، فما دام أن الملك له وأنه يحمد فإنه على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. ثم اللهم لا مانع لما أعطيت، ولذلك من أسماء الله سبحانه وتعالى المانع، فالله عز وجل لا مانع لمن أعطى ولا معطي لمن منع سبحانه وتعالى. ويوم القيامة يقول الجبار جل في علاه بعد أن يمسك السماوات سبحانه وتعالى والأرض أو الأراضين، ثم يقول أنا الملك أنا الجبار، ثم سبحانه وتعالى يقول هل إله غيري فيعبد؟ لا يوجد إله غير الله سبحانه وتعالى يعبد. والله عز وجل سبحانه وتعالى خزائنه لا تنفد، فإذن هو لا مانع لما أعطى ولا معطي لما منع. إن كتب الله عز وجل على أحد أنه سيمنع أو أنه سيمنعه من الرزق، والله لو اجتمع الخليقة كلهم على أن يعطوه لم يستطيعوا ذلك إطلاقا. ولو أن الخليقة كلهم اجتمعوا على أن يعادوا رجل ولا يعطوه مالا ولا درهما، فإن الله سبحانه وتعالى سيسر له سبحانه وتعالى. طيب قال هنا نعم اللي بعدها طبعا ولا ينفع ذا الجد منك الجد، لا ينفع صاحب الغنى إطلاقا منه غناه، صاحب الغنى لا ينفعه غناه. لماذا لا ينفعه هذا الغنى ولا ينفع صاحب الحظ والحظوة والرياسة والجاه جاهه ولا سلطانه ولا غناه ولا سطوته إطلاقا، لأنه في الحقيقة هو معبود لله عز وجل، أو أنه عابد آسف أنه عابد لله عز وجل، والله عز وجل هو المعبود، فإذا كل شيء تحت حكمه سبحانه وتعالى. وكل ذلك الاجتهاد وكل ذلك الغنى لا ينفع إلا لا ينفعه باجتهاده إلا بما يقدره الله سبحانه وتعالى عز وجل. ولذلك يا إخوة حينما ننظر إلى هذا الحديث نجد فعلا إنه يقال ما بعد الصلوات المكتوبات لكي نستشعر معنى الوحدانية لله ومعنى الألوهية له وأنه لا شريك له سبحانه وتعالى، ثم هو سبحانه بحمده له الملك وله الحمد، ثم نبرأ من حولنا من طولنا من قوتنا من جاهنا من سلطاننا، ونعلم أن هذه الأمور لا تنفعنا من دون الله شيئا سبحانه وتعالى. لذلك يا إخوة لما كان العلماء يقول إذا لم يكن عون من الله للفتى فأول ما يجني عليه اجتهاده، إذا لم يعنك الله سبحانه وتعالى فلن إطلاقا لن تنال ما ترجو ولا تريد إطلاقا، لأن العون منه سبحانه وبحمده. هذا الحديث فيه دلالة على الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم، إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له، والأصل في فعله المشروعية صلى الله عليه وسلم، إلا فيما جاءت أحاديث خصت أفعاله صلى الله عليه وسلم أن تكون ماذا؟ أفعالا خاصة، مثل زواجه صلى الله عليه وسلم من 11 امرأة ومات عن 9 منهن، مثل الوصال أنه يواصل صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهكذا هذه بعض الأمور التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، جمعها الإمام الشوكاني أو ذكر شيئا منها الإمام الشوكاني في كتابه الفذ إرشاد الفحول. الوصال أن يواصل الصيام، يعني أن يواصل الصيام منذ، يعني يواصل يوم ويومين وثلاثة من دون أن يفطر من دون أن يطعم من دون أن يأكل إطلاقا. وطبعا يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إني لست كهيئتكم إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. سنتحدث احنا يا اخوان ان شاء الله نتحدث، بس يعني خلوا الاسئله فيما بعد، لانه احنا بنحاول بعض الاخوه بنقحوا الشريط، فخلوا الاسئله في اخر السؤال ان شاء الله اخر الدرس. اقول يا اخوه كذلك من ضمن الامور في هذا الحديث صحه العمل بالكتاب، صحه العمل بالكتاب. ما الكتاب؟ الكتاب الذي كان يكتب ثم يبعث به، لانه كانوا سابقا كما لا يخفاكم قضيه ايش؟ حدثنا اخبرنا أنبأنا سمعت وهكذا. الرواية أنواع، منها القراءة على الشيخ، فإذا قرأت على الشيخ تقول أخبرنا، إذا عرض عليك تقول عفوا حدثنا، إذا قرأت على الشيخ تقول حدثنا، إذا عرض عليك الشيخ هو الذي قرأ تقول ماذا؟ أخبرنا. ومنها كذلك المناولة، ومنها كذلك الإجازة، ومنها كذلك الكتابة، هذه من الأنواع التي يسميها أهل العلم يعني أنواع نقل الحديث إلى الآخرين. فإذا هنا يا إخوة هذا فيه ماذا؟ فيه إملاء، وهذا الإملاء يكون على ماذا؟ على شكل كتاب، فهذا يصح العمل به. طبعا كان سابقا فيه خلاف عند بعض المحدثين، أما الآن فأصبح ماذا؟ هذا الأمر يعني لا نقول عنه إلا إجماع، لأننا أصلا كل ما عندنا الآن ما هي يا إخوان؟ كتب مكتوبة. طيب هذا كذلك الحديث فيه دليل على جواز العمل بخبر الواحد. ليش؟ عندنا المغيرة بن شعبة كتب إلى معاوية هذا الحديث وهو واحد، فإذا قبول خبر الواحد شرط أن يكون هذا الواحد ثقة، فإذا كان ثقة فلا شك أن قوله مقبول. طيب وكذلك يا إخوة من فوائد هذا الحديث أنه قال نعم من فوائد هذا الحديث كذلك تطبيق معاوية لما كتب له مباشرة، قال ثم وفدت بعد ذلك على معاوية فسمعت معاوية رضي الله تعالى عنه وارضاه يأمر الناس بذلك، وليس مجرد فعل الناس بل إنما حث الناس على هذا الأمر. تخيل أن المغيرة بن شعبة بعد ما وصل ورأى معاوية، كان معاوية الخليفة أو الحاكم الذي يحكم المسلمين آنذاك، يأمر الناس بهذا الفعل. وكذلك من فوائد هذا الحديث مشروعية تبليغ العلم، مشروعية نقل العلم، مشروعية بث العلم، لأننا نجد في ذلك أن المغيرة كتب ومعاوية رضي الله عنه أرضاه بعد أن تلقى ذلك نشره. هنا قال رحمه الله تعالى، نعم هنا قال يا إخوة، ثم وفي لفظ كان ينهى عن قيل وقال. قيل وقال ما معنى قيل وقال؟ الأقوال التي يقولها الناس والعوام، وحتى إن كان بعض الناس من طلبة العلم، التي لا يوجد من ورائها أي فائدة. وبعض العلماء كان يقول كالإمام مالك رحمه الله تعالى، الكلام الذي يكون في الناحية الشرعية لكن ليس من ورائه طائر عمل. مثلا ما الأفضل، الملائكة أم الصالحين من البشر؟ ما الفائدة من ذلك؟ ما الفائدة؟ يعني هل من وراء ذلك فائدة؟ طيب ما أين يقع العقل وأين يقع القلب مثلا؟ هو طبعا يعني ممكن نبحث، لكن ليس من ورائه نتيجة، ليس من ورائه فائدة. طيب ما الأفضل، عائشة أم خديجة؟ فعلا في ناس بتسود كتب يعني رسائل، أيهما أفضل، عائشة رضي الله عنها أرضها أم خديجة مثلا؟ وعلى هذا فقس كثير من هذه المسائل، كثير من هذه المسائل في الحقيقة يا أخوة ينشغل بها بعض طلبة العلم عن الأمور المهمة. هذا انشغالات طلبة العلم، وهي انشغالات في جوانب يعني نستطيع أن نقول جوانب، لا نستطيع أن نقول أنها خطأ، لكن ليس من ورائها عمل. ولذلك كان الإمام مالك يكره أن يخوض الرجل في كلام ليس من ورائه عمل. كذلك قيل وقال كلام الناس، بكم اشتريت؟ ومتى رحت؟ ومتى أجيت؟ وليش؟ وكم سعر هذه؟ وكم سعر فعلا؟ ولذلك حديث العوام يعني أبدا، يعني إذا مثلا فاضي شغل يسأل عن سعر البصل اليوم، سعر الخيار، سعر الفقوس، والشتاء فعلا. وبعض الناس حتى يعني كما يقول الشاعر، ما أرانا نقول إلا معارة، أو كلاما من قولها أو كلاما من قولنا مكرورة، كلام مكرر. كيف الجو اليوم؟ الحر، برد، مش عارف ايش، يعني ما في منه وراء يعني نتيجه. لذلك بعض الناس تجد انه، وللاسف الشديد حتى احيانا قد يكون هذا في ايش، في المسجد، كم سعر البيض اليوم، الدجاج زاد سعره ولا لا، اللحم، يعني كلام من هذا القبيل. فانا اقول يا اخوه، المبالغه في هذا هو الخطا. يعني احيانا الانسان لو انه اراد ان يسال كسؤال عام ما في حرج، لكن ان يكون ديدا كلام الرجل في هذه الأمور، فالحقيقة إنه هذا قيل وقال، وإنه هذه الأمور هي التي لا. وبعض العلماء قال أن قيل وقال هي ماذا؟ النميمة. قال وقيل، قيل وقال، سمعت فلانا قال عنك فقلت لك فهو قال لفلان، وهكذا قيل وقال، قيل وقال، النميمة، نقل الحديث، قيل، قال، قلت، قالني، سمعته. وطبعا مش سمعته قال حديثا فأردت أن أخبرك به، وإنما سمعته تكلم عنك فأردت أن أنقل لك الكلام لكي أوغر بينك وبينه، شغل الشياطين، تفريق بين الناس. طيب هذه الأقوال التي ذكرها العلماء في مثل هذه القضية، أحببت أنه يسهل أو يعني أذكر بعض الأمثلة عليها. إذن بعض العلماء قال كلام طلبة العلم أو كلام أهل العلم فيما لا فائدة من ورائه، بعضهم قال النميمة، وبعضهم قال الكلام في الأمور العامة التي تكون من أكثر كلام الناس في أحاديثهم الحياتية وشؤونهم الشخصية. وذلك يا أخوان أنا بكره كذلك لطالب العلم أنه يدقر على كل شيء. بعض الناس فعلا عنده حب فضول حتى في كم راتبك، بكم الشقة، يا أخي ما لك دخل في هذه الأمور، كم عمره، يعني إيش 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 الحديث في هذه الأمور، ما في من ورائه فائدة. أنت اسأل فيما ينفع، أما تسأل في أمور أخرى ليس من ورائها فعلا فائدة ولا نتيجة. بعض الناس إلا في حالة معينة، أنك مثلا تريد أن تخدم فلان، فعلا تريد أن تخدمه، تريد كم معدلك، كم نسبتك، كم تقديرك، أما مثلا تريد أن تعرف من ناحية فضول. يا إخوة، يقول أحد العلماء كما ذكر الإمام ابن الجوزي في صفة الصفوة، قال صحبت إبراهيم الحربي أكثر من 20 سنة فلم أسمعه يسأل عن أمر من أمور الدنيا إلا مرة واحدة. يسأل، أسمع يا شيخ عمار الآن إيش الأمر الواحد، رأى مسجد فراق له فقال كم كلف بناء هذا المسجد، كم كلف بناء هذا المسجد، مسجد وراق له يعني أعجبه، فقال كم كلف بناء هذا المسجد، معناه مش أمر دنيوي، يعني هو بالعكس هو قريب من الناحية، يعني خلينا نقول من ناحية اعتنائه في مثل هذه الأمور. 20 سنة ما كان يسأل في هذه الأمور. ولذلك يا إخوة لا تكن فضوليا، فضولية فضول العين تنظر، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه. شو بدك فيه؟ بعض الناس بيحب يروح كذا عشان يتفرج على مش عارف كذا، ولا يعني الأمر ليس يعني السياحة في الأرض هو أن تتفكر في خلق الله، بس مش تتفكر في هذه اللي إيش الناطحات السحاب اللي كل شوية راكب بعضها، يعني أمر بسيط، يعني إيش المشكلة في الموضوع؟ أو مثلا السمع، كل صغيرة وكبيرة يحاول، والله بعض الناس فعلا عنده خلاص عنده هوس يحب كل شيء يسمعه، كل شيء يسمعه. أو مثلا في ماذا فضول في عنده في فضول في الكلام، لا يسكت، ثرثار مهذار كثير الكلام، فبعض الناس فضولي فعلا، وبعض الناس كذلك في السؤال والسؤال عن أمور العامة كذلك فضولي. فنحن ننبه عن هذا الأمر. كذلك إضاعة المال اللي هو الإسراف، إسراف يعني أن يسرف الرجل في أمواله. طبعا قال ابن عباس رضي الله عنه أرضاه كل أمر فيه سرف إلا في أمر الآخرة، إلا في أمر الآخرة. والإسراف في الحقيقة هو أمر قبيح ومذموم، وحتى الإسراف لا يصح أن يكون حتى ولو كان الرجل إيش على الماء، حتى ولو كان الرجل على الماء فإنه لا يسرف. طيب، وكان ينهى، نعم قال وكثرة السؤال، كثرة الاستفهام عما لا حاجة فيه، كثرة الاستفهام عما لا حاجة فيه. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، اللهم أجرنا يا ربنا من عقوق الأمهات، نعوذ بالله. وكان ينهى عن عقوق الأمهات، أن يعق الرجل والديه والعياذ بالله، أمه والده، ويرفع الصوت عليهم، يحد النظر إليهم، بيصيح عليها والعياذ بالله، يأكل قبلها، تحط الطعام بيروح يأكل قبلها، قلة أدب صدقا. يأتي مثلا فيحاول أن يتعامل مع أمه بالتعامل، خلاص كبر في السن، كبر فيريد أن يتعامل معها تعامل ند، يقول تقول له أريد أن توصلني إلى هذا المكان، فيقول مش فاضي لك، شوفي فلان. كل هذا عقوق يا إخوان، كل هذا عقوق. يعني اللهم المستعان. ووأد البنات، طبعا هذه من عادات الجاهلية القبيحة، أنهم كانوا يؤذون البنات. وطبعا يا إخوة مما نقل عن عمر رضي الله عنه ظلما وعدوانا من الرافضة قبحهم الله، أنه كان يؤذي البنات، أنه وأد بنته، وكانت طبعا سووها قصة إيش يعني، خلينا نقول إيش، قصة فيها دراما. كانت كيف دراما، يعني حاطين طريقة معينة كيف بدت وهي صغيرة، وكانت تشيل عنه التراب، تحكي له يا أبي كيف بدك تدفني، فيقول خوف الفقر خشية العار، فتبكي، ثم كل قصة مكذوبة لا يصح شيء من هذا القبيل. وللأسف تدرس أحيانا، وبعض الجهال من المعلمين يدرس الناس هذا الأمر ويبين أنه كأنه صحيح، وهذا لا يصح حتى لو أيامها، لا يصح حتى عن أيام الجاهلية، والله لا يعقل أن يفعل هذا عمر رضي الله عنه وأرضاه. حتى وظلم كذلك في أكل الصنم، كان يضع صنم، فحينما يصنع من التمر فإذا جاع أكل من، لا يصح عن عمر رضي الله عنه وأرضاه. ولا يصح أنه كان يعني أنه يعني بعض الناس مثلا زي علي بن أبي طالب ومثل كذلك أبي بكر مثلا لم يعرف عنهم أنهم مثلا سجدوا لصنم، لكن أن نأتي بمثل هذه القصة الفبركة ونحاول أن نحط عن عمر رضي الله عنه ورضاه مثل هذه الأمور، فحقيقة لم يصح هذا أصلا عن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وقد ظلم ظلما كثيرا من هذه الفئة القبيحة. قال ومنع وهات، اللي هو ماذا يا أخوان؟ إيش؟ أحيانا الشح البخل يمنع، وهات الحرص الزائد يعني لا يجعل للآخرين مندوحة لأن يعني يخفف عنهم مباشرة، يعني يكون عنده حرص زائد على أخذ الأموال حتى لو كان من حقه. وفعلا بعض الناس ممكن تجده حتى ذلك من التجار، تجد عنده سبحان الله حرص غريب منقطع النظير، ممكن مثلا تعطيه المال تقول له والله مثلا كيلو اللحم ب50 شيكل مثلا، ما فيش كيلو اللحم 50 شيكل، كيلو لحم 50 شيكل خذ، فبيعيد المصاري مرة ومرتين وثلاثة، بعدين بعطيها لصاحب. والله يا أخوان حدث أمامي عدة مرات عن بعض الناس، بعيد يعني زيادة حرص وشح أو أقصد زيادة حرص في عد الأموال، هذا طبعا يعني من الأمور التي يعني تكون من الأمور القبائح. يا أخوان، عندنا هنا بعض الفوائد المهمة، وهي أولا، ما الدبر؟ دبر الصلوات، ما مقصود به دبر الصلوات؟ هل المقصود به دبر الصلوات بمعنى آخر الصلاة، أو المقصود بدبر الصلوات بمعنى بعد الصلاة؟ قد اختلف الأئمة الأعلام في ذلك، وممن نصر مبدأ الدبر في الصلاة هو شيخ الإسلام رحمه الله، قال الدبر يطلق به إما الآخر الصلاة، إما يعني إما آخر الشيء منتهى الشيء، ها، أو يقصد به ماذا؟ ما بعده، الذي خلفه بعده. فقال شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى: الدبر المقصود في الصلوات ما هو؟ آخر الصلاة، آخر الصلاة. وانتصر لذلك انتصارا كبيرا، لأنه أراد أن يحارب فكرة الدعاء بعد الصلاة بمعنى رفع اليد بعد الصلاة، ويعني الدعاء الذي يقوم به بعض الناس في ذلك الوقت. واضح يا إخوة أنه أراد أن يعني يذكر خطأ، و يعني أن هؤلاء الناس الذين يدعون الله عز وجل بعد أن ينتهي من الصلاة، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، يرفع يديه ويدعو الله عز وجل، أراد أن يبين خطأ هذا الفعل. ممتاز. وابن القيم رحمه الله تعالى في زاد المعاد اضطرب، مرة مال مع شيخه، ومرة رأى بعض الأحاديث التي تبين أن دبر الصلوات بمعنى أنه إيش؟ ما بعد الصلاة. والراجح في الحقيقة أن دبر الصلاة يقصد به جزء من الصلاة، وكذلك ما بعد الصلاة. فأنت تدعو الله عز وجل في آخر الصلاة، وتدعو الله عز وجل بعد الانتهاء من الأذكار بعد الصلاة، ولا يوجد في ذلك ثمة حرج. لماذا؟ لأنه ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه بعد أن كان يعني ينتهي من الصلاة يقول أستغفر الله، كان يبدأ بالاستغفار. قيل الأوزاعي ماذا كان يفعل؟ فقال كان يقول أستغفر الله، أستغفر الله، أستغفر الله، ثم بعد ذلك يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت، تباركت فقط، تعاليت ليست واردة، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. ثم بعد ذلك ينصرف صلى الله عليه وسلم بوجهه الشريف إلى المأمومين رضي الله عنهم وارضاهم من الصحابة. فهذا هو يعني الذي كان يفعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. الآن يا إخوة، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يقول بعض الأذكار المعروفة التي نبه عليها صلى الله عليه وسلم، من قبيل التسبيح والتكبير والتهليل والتحميد، وكذلك كان يعني يقرأ يعني أو ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم الأمر والحث على قراءة آية الكرسي، سنذكر إن شاء الله الحديث، وقراءة يعني بعض السور من كتاب الله سبحانه وتعالى المعوذتين. فهذا كان عن النبي صلى الله عليه وسلم ثابتا. فإذا الدبر كما قلنا لكم هو في الحقيقة في آخر الصلاة، وكذلك ما بعد الأذكار الشرعية التي يذكرها الله، التي يذكرها المصلي بعد أن ينتهي من الصلوات. وعندنا يا إخوة قضية يعني الذكر أو الدعاء بعد الصلاة، هذه من المسائل المهمة. بعض الناس يسأل هل ندعو الله عز وجل بعد الصلاة أو لا ندعو الله بعد الصلاة؟ نحن نقول أذكر الله، الأصل الذكر بعد الصلوات، ثم بعد أن تذكر الله عز وجل بعد الصلوات لك في الحقيقة أن تدعو الله سبحانه، أن تدعو الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ طبعا هنالك أحاديث وردت، يعني ورد في جامع الترمذي، ورد في جامع الترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن أن أسمع الدعاء، يعني أن الدعاء الأسمع لله سبحانه وتعالى في جوف الليل ودبر الصلوات المكتوبات. قال الإمام الترمذي رحمه الله: هذا حديث حسن. من خلال التفتيش والتمحيص والبحث والتنقيب في صحة هذا الحديث، نجد في الحقيقة أن كلام الترمذي رحمه الله بأنه حسن فيه تساهل، فيه تساهل، فالحديث ضعيف. لما؟ قد ذكر العلماء أن في سنده علة وانقطاع، كما بيّن ذلك ابن حجر رحمه الله تعالى. الانقطاع الذي في سنده في الحقيقة هو عدم سماع أحد الرواة للراوي الذي روى هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. لأجل ذلك بيّن الإمام بن حجر رحمه الله تعالى أن في سند هذا الحديث علة وانقطاع. العلة ما هي؟ علة الشذوذ. لماذا علة الشذوذ؟ لأنه ذكر الإمام الترمذي رحمه الله، أنا راح أسف في هذه المسألة شوية يا أخوان لأهميتها، ذكر الترمذي أن الدعاء الذي يسمع في جوف الليل الآخر ولم يذكر كلمة إيش؟ دبر الصلوات المكتوبات. فكانت كلمة دبر الصلوات المكتوبات شاذة، معي شيخ سامح، دبر الصلوات المكتوبات كما ذكر بعض العلماء منهم ابن حجر وغيره هذه الرواية شاذة شاذة شاذة. احنا قلنا عن الشاذ والمدرج شرحناه سابقا، شاذة. وخالفت المحفوظ، يعني أنها خالفت المحفوظ من رواية النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم في الدعاء الذي يسمع، يعني الدعاء أي الدعاء الذي يسمع، فبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه في جوف الليل. زيادة دبر الصلاة المكتوبات شاذة. الحديث الثاني أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أخرجه طبعا أبو داود والنسائي، كان حينما ينتهي من الصلاة يقول اللهم ربنا ورب كل شيء فاطر السماوات والأرض إلى آخر الحديث. هذا الحديث كذلك ضعيف لوجود داود الطفاوي فيه. وداود الطفاوي فيه قال الإمام يحيى بن معين رحمه الله ليس بشيء. فهذا الحديث كذلك ماذا يا إخوان؟ ضعيف. نأتي إلى حديث صهيب، اللهم أصلح لي ديني، الذي كان رسلا بعد أن ينتهي من الصلاة بعد دبر الصلوات يقول اللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة أمري، وأصلح لي دنياي التي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي إليها معادي، واجعل الحياة زيادة لي في كل خير إلى آخر الحديث. هذا الحديث من خلال النظر في صحته في الحقيقة نجد أن هذا الحديث فيه ضعف، أخرجه أحمد وصححه بعض العلماء وإن كان في سنده في الحقيقة ضعف. الآن هل يعني ذلك أننا لا ندعو الله عز وجل بعد الصلوات؟ نحن نقول ادعو الله عز وجل بعد الصلاة، لكن هذه الأحاديث في الحقيقة فيها ضعف، لعلها نستطيع أن نعتبرها شواهد، لعلها يعني، وإن كان في بعضها طبعا لا يمكن اعتباره شاهد، يكون رجل مثلا ليس بشيء، أو رجل مثلا ضعيف جدا أو منكر الحديث، لا يمكن أن تعتبر هذه شواهد تقوى بها الأحاديث كما هي طريقة المتقدمين من أهل العلم العالمين بتصحيح الحديث وتضعيفه. على كل حال نحن نقول من أراد أن يدعو الله عز وجل فله ذلك، لكن ليس أن يفعل ذلك ماذا؟ بعد الانتهاء من الصلاة، لأنه كما وجدنا أغلب الأحاديث في ذلك في الحقيقة ضعيفة. أما حديث يا معاذ الذي أخرج أبو داود والنسائي وأحمد إني لأحبك فلا تدعن دبر كل صلاة أن تقول اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، فهذا الحديث الذي حصل فيه بين العلماء الذين يرون أن الدبر آخر الصلاة أو أن الدبر ما بعد الانتهاء من الصلاة، حصل فيه ماذا؟ نقاش كبير بين أهل العلم رحمهم الله تعالى. ولذلك كل واحد مثلا يحتج بهذا الحديث بيقول له القول الثاني هذه مصادرة عند أصول الفقه، مصادرة، إنك أنت جالس تصادرني هذا الشيء اللي أنا أصلا أحتج بك أو أحتج به عليك، فلذلك لا يمكن أن تحتج بهذا. ولذلك نحن نقول الدبر آخر الشيء وبعد الانتهاء من الشيء، إذن لك أن تدعو الله عز وجل بعد الصلاة بهذا الدعاء، ولك أن تدعو الله عز وجل قبل الصلاة إيش بهذا الدعاء، ولا يوجد في ذلك منافاة إن شاء الله تعالى. النقطة الثانية، دعاء الإمام والمؤمنين يقولون آمين بعد ما يخلص الإمام بدعة. يعني مثلا انتهى الإمام من الصلاة وبدأ يدعو الله عز وجل اللهم اغفر لنا اللهم إلى آخر ما يدعو، هذا بدعة لم يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن الصحابة ولا عن التابعين رضي الله عنهم ولا عن تابع التابعين ولا عن تابع تابع التابعين، قرون الثلاثة كلها يا إخوان أقصد لم يصح عنهم شيء من ذلك الدعاء. ولذلك بيّن جماعة من العلماء بدعية هذا الفعل، منهم ابن تيمية رحمه الله حتى ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، لأنه الدعاء في أدبار الصلوات أو بعد الصلوات هذا ما في مشكلة يعني، لكن لا أن يكون دعاء جماعيا. طيب المسألة التي بعدها مسألة التسبيح، هذه المسألة المتعلقة في قضية الذكر بالصلاة، لأنه لن يأتينا الحقيقة يعني حديث عنها، فنحب انه نضع يعني الشبيه بالشبيه. التسبيح، هل تسبح باليمنى او تسبح باليسرى؟ هل تسبح باليمنى او تسبح باليسرى؟ هنالك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، عندنا قول النبي صلى الله عليه وسلم سبحنا بأيديكن فإنهن مسؤولات مستنطقات، وعندنا قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يا نساء المؤمنات عليكن بالتهليل والتسميح والتسبيح والتحميد، وسبحنا بأناملكن فإنهن مسؤولات مستنطقات. هذا الحديث كذلك أخرج الإمام أحمد عن يسيرة بنت ياسر رضي الله عنها وأرضاها. طيب، هذا الحديث طبعا إسناده جيد. بعض العلماء قال تسبح باليمين، قلنا له لما؟ قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم ورد عنه عليه الصلاة والسلام كان يعقد التسبيح بيمينه، كان يعقد التسبيح بيمينه. هذا حديث أخرجه أحمد والترمذي والنسائي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعقد التسبيح بيمينه. وطبعا من رواة هذا الحديث عطاء، من رواة هذا الحديث عطاء ابن أبي يسار، ثقة لا شك فيه. هذا روى عنه جماعة من الحفاظ، انتبهوا يا أخوان، روى عنه جماعة من الحفاظ منهم شعبة وحماد بن زيد وسفيان الثوري وغيرهم، شعبة وحماد بن زيد وسفيان الثوري وغيرهم، دون أن يذكروا لفظة بيمينه. والذي روى لفظة بيمينه فقط محمد بن قدامة. الزيادة هذه التي زادها يعقد التسبيح بيمينه، كلمة بيمينه محمد بن قدامة. فإذا محمد بن قدامة على أنه رجل ثقة، إلا أنه خالف من؟ خالف الثقات الأثبات الحفاظ، شعبة وحماد وسفيان الثوري وغيرهم من العلماء، خمسة من أهل العلم الحفاظ، الحفاظ الثقات الأثبات خالف. من خالف؟ محمد بن قتادة، محمد بن قدامة، فرواها في سنن كما جاء في سنن أبي داود كان يعقد التسبيح بيمينه، كلمة بيمينه. نقول كان يعقد التسبيح بيده هو الوارد، بيمينه ماذا يا إخوان؟ إيش؟ لفظة شاذة. وعليه، فهل يصح للرجل أن يسبح بيمينه؟ اختلف العلماء. يسبح بشماله بشماله، اختلف العلماء، خلاف بين أهل العلم خلاف. الآن الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رحمه الله في سبط صلاة النبي كان ينصر الرأي الأول اللي هو ماذا؟ أن يعقد التسبيح بيمينه، بمعنى أن تسبح فقط لا تسبح إلا باليد اليمين. الشيخ بكر أبو زيد في كتابه لا جديد في الصلاة قال تسبح بإيش؟ باليدين الاثنتين، باليمين وبالشمال. اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء في المملكة العربية السعودية أو في بلاد الحرمين قالت تسبح باليمنى وباليسرى، والأولى أن تكثر التسبيح باليمنى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعجبه التيمم في تنعله وترجله وطهوره وفي شأنه كله. وبناء على ذلك فلو أن الرجل سبح فإنه إذا سبح باليمنى يكون في ذلك أنسب، والله أعلم. وهذا القول هو الأقرب، والله أعلم، بناء هذا القول هو الأقرب، لأن قلنا يعقل التسبيح بيمين شاذة. طبعا ممن علها بالشذوذ يعني من المعاصرين شيخنا عبد الله السعد وغيرهم. فإذا نقول أن هذه رواية شاذة، والحديث سبحنا بأيدي كنا أو بأنامل كنا، الأنامل مقصود بها جميع الأنامل، لم يعين. فلذلك نحن نقول أنه يسبح باليمنى وبالشمال، ويوم تشهد عليهم أيديهم وألسنتهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. وإن كان يعني بعض العلماء قال الشهادة هذه لا تكون إلا شهادة الأعضاء على أهل الكفر، وبعض أهل العلم نازعهم في ذلك فقال حتى أهل الإيمان تشهد لهم أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، وهذا الأقرب والله أعلم، إنه يشهد لكل، يعني الكفار تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون، والمسلمون كذلك تشهد أيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. فهذا هو الأقرب الله أعلم، أنه يسبح بكلتا اليدين، وإن أراد أن يسبح باليمنى أكثر فلا حرج في ذلك إن شاء الله تعالى. والذكر بعد الصلاة يا إخوة، كما كانت عائشة رضي الله عنها وأرضاها تقول مثل مسح المرآة بعد صقالها، بعد أن تصقل المرآة وتحدد جيدا تمسحها فتكون ماذا؟ بهية جميلة لا خدش فيها. فالرجل حينما يسبح الله سبحانه وتعالى ويذكر الله عز وجل بعد الانصراف من الصلاة فإنه في الحقيقة قد أجاب. أنواع أفعال الناس في التسبيح بعد الصلوات أو في ذكر الله: بعض الناس منذ أن يقول السلام عليكم ورحمة الله فيقول السلام عليكم ورحمة الله يتذكر إيش؟ حذاءه الذي هو موجود في خارج المسجد لكي ينط إليه. ينط على فكرة لفظة عربية فصحى، نط ينط، نعم. وهنالك منهم من تجد أنه يزعج الناس بإيش؟ إحنا قلنا الجهر بالذكر بعد الصلاة ماذا قلنا؟ قلنا الصواب أنه صحيح لكن ليس جهرا عاليا، قلنا إنه هذا غالب فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم وغالب قول العلماء رحمهم الله تعالى، وإن كانت المسألة خلافية يعني خلاف فيها معتبر، لكن بعض الناس يرفع صوته بشكل عال فيزعج الآخرين بصوته، وخصوصا صلاة الفجر، صلاة مرات المغرب أو صلاة الفجر والعصر، العصر يزعج الناس، وإحنا بتكون تموجات، موج بيكون في موج عالي باليوم باليمنى وموج عالي باليسرى، وهذا يعطي هذا وهذا يعطي هذا، يتبادلان. على كله طبعا حقيقة لا يعني لا ليس من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وليس من سنة الصحابة. وأنبه لنفسي أولا ولإخواني ثانيا أننا يا إخوان نعتني بأذكار الصلاة، أذكار بعد الصلاة حقيقة قليل من الناس من يعطيها حقها على كمالها وتمامها. بتلاقيه بيحكي استغفر الله استغفر الله وشوي وبيستنى الناس تقوم عشان يقوم يصلي السنة. وبعض الناس مباشرة، أنا رأيت في بعيني هاتين، إن بعض الناس مذ أن ينتهي الإمام من الصلاة يقوم فيصلي السنة، وهذا غلط، بل بعض العلماء كان ينكر ذلك كما ذكر مالك رحمه الله تعالى ناقلا عنه الشاطبي في الاعتصام، لأنه معنى ذلك كأنك إيش؟ كأنك تواصل. ابدا انا رايت والله بعيني يا اخوان، السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم الله وبركاته، لا استطيع ان اقول انه يقول استغفر الله الا اذا هو والله القائم بيقول استغفر الله، بعدين مباشره بيصلي السنه. يسال لماذا تفعل ذلك؟ قال على اساس اني واصل الصلاه ثم بعد ذلك استغفر وكذا. هذا قول، هذا فعل غلط. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وصحبه وسلم. والله يعني احنا طولنا في هذا الحديث، لكن سيأتينا. نعم. كيف؟ حديث الواحد
خبر الواحد.
طيب احنا نقف هنا إذن على أساس أنه يعني ما بقي وقت، لم يبقى وقت كثير، نقف هنا. ويعني وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. حديث الآحاد والغريب الحديث. حديث الآحاد هو الذي يرويه واحد عن واحد، أو يرويه اثنان عن واحد، أو يرويه ثلاثة عن واحد، أو يرويه اثنين، أو يرويه اثنين عن ثلاثة، بمعنى أنه يخالف الحديث الذي هو الحديث المتواتر. طيب، أما غريب الحديث فغريب الحديث عند العلماء عند أهل الحديث لهم في ذلك عدة معاني. بعضهم يرى أن غريب الحديث بمعنى يعني المعاني الواردة في بعض الأحاديث غير الواضحة، فيأتون فيقولون ماذا؟ غريب الحديث، يعني زي كتاب مثلا غريب الحديث، أو نعم الغريب للإمام ابن أثير رحمه الله تعالى. الغريب ليس له علاقة في هذا المعنى والتعريف، ليس له علاقة في المتواتر، ممكن يكون متواتر وممكن يكون آحاد، لأنه هذا غريب بمعنى شرح مفردات الكلمة، زي كيف كتاب كلمات، أقصد كتاب حسنين مخلوف الشيخ الأزهري اللي هو تفسير كلمات القرآن، هذا المقصود به، كأنه تفسر الكلمة مثلا الصمد إيش معناها، ها وهكذا. طيب يعني هذا من الذي ذكره بعض العلماء. أحيانا غريب الحديث، غريب هذا يقصد به أنه إيش ورد من طريق واحد. انتبه، حديث غريب ليس كالحديث الغريب، حديث غريب يعني هذا الحديث حديث غريب، مثلا حديث غريب إذا ذكر يعني بعض العلماء يذكر يعني إذا كان إذا ذكر الترمذي رحمه الله هذه الكلمة فالمقصود به الضعيف، حديث غريب مقصود به ضعيف. أما إذا قال بعض العلماء كالترمذي رحمه الله هذا حديث حسن صحيح غريب، حسن صحيح غريب بمعنى أنه صحيح لكنه ورد من طريق واحد، معي؟ هو الحديث صحيح عند الترمذي رحمه الله لكنه ورد من طريق واحد فيعد غريبا لأنه جاء من هذا الطريق، طريق واحد، واضح؟ هذا المقصود به مثلا عند يعني الترمذي وغيره من أهل العلم. أما الترمذي رحمه الله له مصطلح معروف إنه إذا قال غريب فإنه يعني ضعيف عنده. حديث أخرج الترمذي والصحيح والله أعلم حديث ضعيف في إسناده انقطاع وإن كان معناه صحيح، ويصح هذا 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 الحديث من قول اللهم صل محمد محمد بن الحنفية ونقل عن جعفر الصادق، يعني إذن هو ليس قولا عن النبي صلى الله عليه وسلم، يصح هذا القول من قول محمد الحنفية ونقل عن جعفر الصادق ليس حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.